أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل الكلام إلى المناقشة في المقدمات الخمس لدليل الانسداد. أما بالنسبة إلى المقدمة الأولى وهي وجود علم إجمالي بتكاليف إلزامية في الشريعة، فيلاحظ عليها أن هذا العلم الإجمالي بوجود تكاليف كثيرة في الشريعة عليكم السلام منحل بعلم إجمالي صغير وهو وجود تكاليف شرعية كثيرة في خصوص الكتب المعتبرة كالكتب الأربعة. وهذا العلم الصغير داخل في العلم الإجمالي الكبير، والمعلوم بالعلم الإجمالي الصغير ليس أقل عددا من المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير.
يعني على هذا الكلام ما عادش في داعي تعاد مقدمة أولى، يصير الكلام مثل
خوش. إيه هو هذا مقدمة أولى، هم يقولون هذه مقدمة، لكن هذا المناقش لهم، المناقش لهم يقول أنتم مشتبهون، هذا العلم الإجمالي الكبير منحل، إذن لابد من القول بوجود علم إجمالي. يعني حتى الشيخ الأعظم ما في مفار، لابد يقول من وجود علم إجمالي، بدون علم إجمالي كيف أنت ستصل إلى الانسداد؟ لابد من وجود علم إجمالي سواء كبير سواء صغير، العلم الإجمالي ضروري بالتكاليف، سواء كانت هذه التكاليف في مجموع الأمارات أو كانت هذه التكاليف بخصوص الكتب المعتبرة. إذن فهذا العلم الإجمالي الكبير منحل بالعلم الإجمالي الصغير وهو وجود التكاليف الشرعية الإلزامية في خصوص الكتب المعتبرة، وبالتالي يلزم الاحتياط بما في بالأحكام الإلزامية الموجودة في الكتب الأربعة، خاصة للأخذ بكل ظن ولا حجية جميع الظنون. إن قلت بأن الاحتياط غير لازم، إما للعسر والحرج، وإما لاختلال النظام، وإما لقيام الإجماع على عدم لزوم الاحتياط. قلت لا مانع من الالتزام بالاحتياط في خصوص الكتب الأربعة لعدم لزوم العسر والحرج ولعدم لزوم اختلال النظام ولعدم قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط، لأن الإجماع إنما قام على عدم وجوب الاحتياط في العلم الإجمالي الكبير، يعني بوجود تكاليف شرعية في جميع الأمارات، هذا الذي قام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط فيه، ولم يقم إجماع على عدم الاحتياط حتى في العلم الإجمالي الصغير والذي به ينحل العلم الإجمالي الكبير. إذن فهذه المقدمة غير تامة، فلا مانع من الاحتياط في خصوص الكتب الأربعة. ولا نقول بحجية جميع الظنون حينئذ، إن شاء الله غير واضح. إذا واضح يا معلانا طبق هذا المقدار. قال أما المقدمة الأولى فهي وإن كانت بديهية، قطعا نعلم بوجود أحكام شرعية كثيرة، إلا أنه قد عرف انحلال العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي صغير بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرة التي تكون فيما بأيدينا من الروايات في الكتب المعتبرة، ومعه لا موجب للاحتياط إلا في خصوص ما في الروايات، نحتاط بما في بالروايات الإلزامية في الكتب الأربعة فقط وليس في جميع الأمور حتى يلزم العسر والحرج أو يلزم اختلال النظام أو قام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط، وهو هذا إن قلت وهو غير مستلزم للعسر فضلا عن اختلال النظام عما يوجب الاختلال، ولا إجماع على عدم وجوبه عدم وجوب الاحتياط، ولو سلم الإجماع على عدم وجوب الاحتياط لو لم يكن هناك انحلال، يعني لو لم ينحل العلم الإجمالي الكبير مسلم بقيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في العلم الإجمالي الكبير، لكنه وجد الانحلال إذن لا نسلم بالإجماع على عدم الاحتياط. يعني شو الخصوصية الكتب الأربعة؟
لا يعني ما أقصد وش الخصوصية، يعني وش الحجية اللي قامت على بأنها الكتب الأربعة وعندنا إحنا علم إجمالي بشكل عام كبير.
صحيح، إحنا عندنا علم إجمالي بوجود الأحكام الشرعية كألف حكم شرعي في ضمن الأخبار سواء في الكتب الأربعة أو غيرها، وفي ضمن الشهرات الفتوائية، وفي ضمن الإجماعات المنقولة وغير ذلك، لكن في نفس الوقت أيضا عندنا علم إجمالي صغير بوجود ألف حكم، في هذه الكتب الأربعة التي بذل الأعلام جهود مضنية في تنقيحها وتنقيتها وحفظ التراث الوارد عنهم عليهم السلام، فهذه عمدة الكتب. والطوسي بذل جهدا كبيرا، وكذلك الصدوق والكليني. فبالتالي لماذا نحن نحتاط في كل الأمارات؟ لماذا في الإجماعات والشهورات والكتب غير المعتبرة ككتاب علي بن جعفر وكتاب قرب الإسناد وكتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى وهل لا مولاي تعب مشقة، خليك في الكتب الأربعة. ففي الجميع ألف شبهة، وفي الكتب الأربعة أيضا ألف شبهة، فلماذا إذن نحتاط في الجميع؟ فالكليني جمع 16199 رواية. ليه؟ شلون؟ المساواة تكفي. لو كان علم إجمالي كبير من حيث أنه ما يختص بالكتب الأربعة، نعلم بوجود ألف حكم في هذه الكتب الأربعة، هذه على كتب وأيضا على كتب غير الكتب الأربعة، علي بن جعفر وقرب الإسناد الحمياري وهلم جرى. زين، فألف حكم في الجميع، في اللي عن اليمين واللي عن اليسار، في الكتب المعتبرة وغير المعتبرة، وعدنا ألف حكم نعلم بها إجمالا في خصوص الجهة اللي عن اليسار الكتب الأربعة. بعد خلاص ينحل، إذن ما لنا علاقة بهذه الدائرة الواسعة، ضيقنا الدائرة بعدما كانت يمينا وشمالا، الآن حصرناها في جهة الشمال في الكتب الأربعة. المسألة مبنية على الانحلال، والانحلال يتقوم بشرطين أساسيين. شيخ علي قلهما، أشوف شرط الانحلال للعلم الإجمالي معروف ان المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير داخل في المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، فالكتب الأربعة داخلة في الكل. والشرط الثاني ان لا يكون المعلوم في العلم الإجمالي الصغير هو اقل عدد. ممكن يختلف الشبهات هنا وهناك، لكن احنا نقول عندنا ألف شبهة ما ندري حدودها، ما نعلم بتفاصيلها في باب الصلاة، في باب الصوم، في باب الحج، المهم عندنا ألف شبهة إجمالا. وهذه الألف شبهة موجودة مرددة بين الكتب ككل أو بين خصوص الكتب الأربعة. لماذا لا ينحل إذن؟ نعم، لو قلتم أن في العلم الإجمالي الكبير 1500 شبهة، نحن ما نقدر نجزم أنها تساوي الشبهات في العلم الإجمالي الكبير والعلم الإجمالي الصغير. لا، من قال؟ أنتم تدعون، وما أكثر الدعاوى. فلعل المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير 1500 شبهة، لكن لما ضيقنا الدائرة في خصوص الكتب الأربعة صار المعلوم بالإجمال ألف شبهة، فلا ينحل العلم الإجمالي، بالتالي لابد أن نحتاط في الجميع. إذا قلتم هكذا أقول صحيح. أما إذا صار ألف وألف، إذن لماذا نحتاط في كل الكتب؟ يكفينا الكتب الأربعة، فنأخذ بالأقل. لماذا نأخذ بالأكثر ويلزم العسر علينا والحرج بل اختلال النظام؟ خب، وأما المناقشة، في المقدمة الثانية وهي انسداد باب العلم والعلمي، فبأن باب العلم بالأحكام الشرعية وإن كان منسدا، لأنه لا يمكننا العلم إلا بموارد محدودة من الأحكام كوجوب الصلاة ووجوب الحج وإلى آخره، ولا نستطيع أن نعلم علما قطعيا بجميع الأحكام الشرع. إذن باب العلم منسد كما ذكر، إلا أن باب العلم ليس منسد، فقد بحثنا سابقا في حجية الإجماع المنقول وحجية الشهرة الفتوائية وحجية الظهور وحجية قول اللغوي وحجية خبر الواحد، ويكفينا حجية خبر الواحد، فإن عمدة الأمارات المثبتة للأحكام الشرعية خبر الواحد، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والعقلاء على حجية خبر الواحد، وإن وقع الخلاف في كون المناط على حجية خبر الثقة أو الخبر الموثوق به، لكن هذا لا يؤثر في انفتاح باب العلم، وإن كان باب العلم منسد. وبناء على ذلك فيمكننا الوصول للأحكام الشرعية، ولو بأن يكون بعضها بالعلم الوجداني والبعض الآخر بالعلم التعبدي بالأخذ بخبر الثقة. فإذا ضممنا العلم الوجداني للعلم التعبدي وصلنا إلى 1000 حكم شرعيا مثلا إلزاميا، فلا يجب حينئذ الأخذ بجميع الظنون. قال: وأما المقدمة الثانية وهي انسداد باب العلم والعلمي، أما بالنسبة إلى العلم فهي، يعني انسداد باب العلم، العلم الوجداني طبعا، فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بينة وجدانية، قطعا باب العلم منسد. كيف والإمام غائب عنا؟ مو غائب، لا لا، اشتباه. اللي يقول الإمام غائب مشتبه، نحن الغائبون في الواقع، وأما الإمام حاضر. وفي الرواية: إن الدنيا عند الإمام كفلقة الجوز يديرها كيفما أحب. فإذا الإمام ويانا قاعد أصلا، ما أدري كنت، ويعرف اللي في قوم واللي في النجف واللي في الجنوب واللي في الشمال، لكن أنا ذنوبي حجبتني وجعلتني غائبا عنه. ولذلك بعض الأتقياء وأهل الورع كما تشير الروايات عندهم حال الحضور والغيبة سواء، أصلا خلاص قاعد يعيش مع الإمام. حتى في بعض الروايات: إذا أردت أن تخاطب إمامك فقط أشر بإصبعك وكلم وكلامك واصل إليه ويعرف بحالك. على كل مولاي، فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا، زمان الغيبة غيبتنا يعني نحن، بينة وجدانية، ما نقدر نصل للأحكام الشرعية جميعا. يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد، وأما بالنسبة إلى العلم لا، ما نسلم بالانسداد بل نقول بالانفتاح. وأما بالنسبة إلى العلمي يعني الأمارات المعتبرة شرعا، فالظاهر أنها يعني هذه المقدمة، هذه المقدمة الثانية غير ثابتة لما عرفته بحثنا سابقا من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه. ها، كأن المصنف يبني على حجية الخبر الموثوق به، هناك ما حرر المسألة، فقط بنى على حجية خبر الواحد. أما هذه العبارة خبر يوثق بصدقه كأن مبناه الوثوق لا الوثاقة، كما قيل لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه وهو بحمد الله واف بمعظم الفقه، يعني ألف حكم سنصل إليها، لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها، يعني إذا ضممنا العلم الوجداني مع هذا العلم التعبدي وصلنا إلى ألف حكم شرعيا كما لا يخفى. خب، وأما بالنسبة للمقدمة الثالثة وهي عدم جواز الإهمال للأحكام الشرعية، فيلاحظ عليها بأنها وإن كانت مقدمة قطعية ونسلم أن الشارع لا يهمل أحكامه، إلا أن هذه المقدمة لا تتوقف على وجود علم إجمالي منجز، فحتى لو أنكرنا منجزية العلم الإجمالي فمع ذلك نقول بأنه لا يجوز إهمال الأحكام الشرعية. لقيام الضرورة على عدم إهمال الشارع لأحكامه، ولقيام الإجماع أيضا على عدم إهمال الشارع لأحكامه. إذن فهذه المقدمة الثالثة سليمة لا غبار عليها، ولكنها ليست مرهونة بوجود علم إجمالي، ولذلك فحتى من ينكر منجزية العلم الإجمالي مطلقا كالمحقق القمي والمحقق الخنساري على ما نسب لهما، فمع ذلك يقول بعدم إهمال الأحكام الشرعية. وحتى من يقول بعدم منجزية العلم الإجمالي في الجملة وليس مطلقا، يعني في بعض الموارد، من قبيل ما إذا خرج بعض الأطراف عن محل الإب الابتلاء، ومن قبيل ما إذا اضطر المكلف لبعض لارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي عند تشكل العلم الإجمالي وليس بعد منجزيته. وسيأتي تفصيل ذلك في بحث الاشتغال، لكن الآن تأخذها مسلمة. فمع ذلك يقول بعدم جواز الإهمال للأحكام الشرعية. إذن فهذه المقدمة سليمة لكنها ليست مرهونة بمنجزية العلم الإجمالي كما قد ذكر. بل حتى من ينكر منجزية العلم الإجمالي مطلقا كالقمي والخنساري، أو من ينكر منجزية العلم الإجمالي في بعض الموارد كمورد خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أو مورد الاضطرار لارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، مع ذلك يقول بعدم الإهمال، وسيأتيك تفصيل ذلك في بحث الاشتغال، أنه متى لا يتنجز العلم الإجمالي، كيف بسبب خروج بعض أطراف بعض الأطراف أو الاضطرار لبعض الأطراف لا يتنجز العلم الإجمالي. لكن أنت الآن خذها مسلمة، لأنه ما نريد نبين شيء ونأخذ وقتا طويلا ثم لا تفهم المطلب أصلا، والله أعلم. وأما الثالثة فهي قطعية. الثالثة ما هي الثالثة؟ عدم جواز الإهمال. قطعية، ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا، يعني في كل الموارد كما هو مبنى القمي والخنساري على ما نسب ونوقش في النسبة أصلا، أو في الجملة، يعني فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه كما في مورد مثلا الخروج، خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أو في مورد الاضطرار، وكذلك في المقام، لأن في المقام بناء على أن الحجية لخصوص الظن يجوز ترك الموهوم صح؟ وترك المشكوك، إذا بعض الأطراف يجوز اقتحامها كما في المقام حسب ما يأتي، وهذا بيأتيك إن شاء الله. وذلك لأن إهمال معظم الأحكام وعدم الاجتناب كثيرا عن الحرام مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا، يعني قامت الضرورة على عدم الإهمال، ومما يلزم تركه إجماعا، يعني وقام أيضا الإجماع مضافا للضرورة، أيضا الإجماع على عدم الإهمال في الشريعة. إن قلت إن قلت بأنه إذا لم يكن العلم الإجمالي منجزا في جميع الأطراف بحيث يشمل الموهومات والمشكوكات، فلا يكون منجزا حتى بالنسبة للمظنونات، فإما أنه منجز لجميع الأطراف أو غير منجز لجميع الأطراف، ولا معنى لأن يقال أن العلم الإجمالي بوجود الأحكام منجز للأحكام المظنونة، وأما الأحكام الموهومة أو المشكوكة فليس منجزا لها. والسر في ذلك، دقق يا مولاي دقق، والسر في ذلك هو أنه من المحتمل أن تكون الألف حكم المشكوكة موجودة في طرف الموهومات أو المشكوكات، وليست في المظنونات، وبالتالي فإذا احتملنا أن يكون الألف حكم في طرف الموهومات أو في طرف المشكوكات، فلا يجب علينا الاحتياط في المظنونات، ويجوز اقتحاف مها، بل يكون العقاب على مخالفة المظنونات من العقاب بلا بيان، من العقاب بلا بيان، من العقاب بلا بيان. والمؤاخذة بلا برهان. خب، هذا يا مولاي إن قلت، واضح المقصود الآن بإن قلت؟ طبق إن قلت. إن قلت إذا لم يكن العلم بها منجزا لها، كيف؟ أي إذا لم يكن العلم بها منجزا لها، إذا لم يكن العلم بها بالشبهات منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الأطراف، لأنه يجوز الاقتحام في بعض الأطراف، وهي أي أطراف؟ الموهومات والمشكوكات كما قلنا. فإذا يجوز اقتحام الموهومات والمشكوكات، إذن فلا يكون العلم الإجمالي منجزا حتى في الاحتمال أن الشبهات الألف في ضمن الموهومات والمشكوكات، فبالتالي يكون العقاب على ترك المظنون من العقاب بلا بيان، وهو قبيح. إن قلت إذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الأطراف وهي المشكوكات والموهومات كما أشير إليه، لأن قلنا في الدليل أن المظنون والمشكوك، عفوا، أن الموهوم والمشكوك لا يحتاط فيه لقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح، فنرجح فقط الظن كما أشير إليه. فهل كان العقاب على المخالفة في سائر الأطراف بما يشمل المظنون حينئذ على تقدير المصادفة إلا عقابا بلا بيان، والمؤاخذ عليها إلا مؤاخذة بلا برهان؟ إيه نعم، بما يشمل المظنون، المهم المظنونات. خب إن شاء الله واضح هذا. إن قلت قلت بأن ما ذكر من عدم منجزية العلم الإجمالي لجواز ارتكاب بعض أطرافه وهو المشكوك والموهوم تام، إلا أنه مع ذلك نقول بوجوب الاحتياط، وليس هذا الوجوب لأجل منجزية العلم الإجمالي، كي يقال بأن هذا العلم الإجمالي غير منجز لجواز ارتكاب بعض أطرافه، وإنما لما قلناه من الضرورة الإسلامية على عدم الإهمال للأحكام الشرعية، ومن قيام الإجماع أيضا على عدم الإهمال للأحكام الشرعية ووجوب الإحتياط فيها. وبناء على ذلك، فلو خالف المكلف المظنونات لم يكن حينئذ العقاب على مخالفته من المعاقبة بلا بيان، بل هي من المعاقبة مع البيان، وهذا البيان هو الضرورة، وهذا البيان هو الإجماع. إذن فحتى لو قلنا بعدم منجزية العلم الإجمالي لجواز ارتكاب بعض أطرافه، فمع ذلك نقول بلزوم الاحتياط في المظنونات للضرورة من جهة وللإجماع من جهة أخرى، فلا يكون العقاب على مخالفتها كما قيل عقاب بلا بيان، بل عقاب مع البيان. قلت هذا إنما يلزم لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط، وقد علم به بوجوب الاحتياط بنحو اللم. شنو يعني بنحو اللم؟ يعني قام الدليل الدال على وجوب الاحتياط وهو الضرورة وهو الإجماع من باب كشف العلة عن المعلول، فالدليل هو الذي كشف عن وجوب الاحتياط، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه بحيث ينافيه عدم إيجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاة ولو كان بالالتزام، ولو كان هذا الالتزام بالاحتياط في خصوص المظنونات وليس في جميع الأطراف، ولو كان بالالتزام ببعض المحتملات وهي المظنونات مع صحة، إذن هذا الأول الدليل الأول الضرورة، الثاني الآن مع صحة دعوى الإجماع على عدم جواز الإهمال في هذا الحال وأنه مرغوب عنه شرعا قطعا، فلا تكون المؤاخذة والعقاب، هذا وأما مع استكشاف هذا زائد موجود حتى في الحاشية، فلا تكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا بيان وبلا برهان كما حققناه في البحث وغيره. خب، وأما بالنسبة إلى المقدمة الرابعة وهي عدم وجوب الاحتياط لأنه يوجب اختلال النظام أو العسر والحرج، فيلاحظ عليها بأنه نسلم بعدم وجوب الاحتياط إذا كان يوجب اختلال النظام، وأما إذا كان يوجب العسر والحرج فقط لا اختلال النظام فلا نسلم بعدم وجوب الاحتياط، بل نقول بوجوب الاحتياط وإن لزم العسر والحرج، وذلك لوجود مبنيين في قاعدة نفي العسر والحرج. المبنى الأول أن المقصود من نفي العسر والحرج وكذلك نفي الضرار بقاعدة لا ضرار هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. فإذا كان الموضوع حرجيا كالوضوء مثلا بالماء البارد فالمنفي هو الحكم يعني وجوب الوضوء لكن بلسان نفي الموضوع. فالشارع ينفي وجوب الوضوء لكن نفى وجوب الوضوء بنفي موضوعه وهو الضرر يعني الوضوء الضرري ولم ينفي مباشرة الحكم إنما نفى الضرر أو الحرج لأجل نفي الحكم. وبناء على هذا المبنى وأن المراد من نفي الحرج ونفي الضرر نفي الحكم بلسان نفي الموضوع يتضح أن لا حرج لا تجري في المقام. والسر في ذلك هو أنه لا يوجد حرج في هذه الموضوعات الخارجية على المكلف، فالوضوء بما هو وضوء ليس حرجيا، والصلاة بما هي صلاة ليست حرجية، والحج بما هو حج ليس حرجيا، وإنما الحرج في الحكم العقلي بلزوم الاحتياط في جميع هذه الموارد، وإلا فنفس الموضوعات الخارجية الوضوء والصلاة والحج وإلى آخره ليس فيها حرج، فلا يشملها حينئذ حديث لا حرج، لأن حديث أو ما دل على نفي الحرج خاص بالموضوعات التي هي ضرر فينفيها لنفي حكمها، وأما في المقام فلا يوجد حرج في هذه الموضوعات، إنما الحرج من خلال الحكم العقلي بلزوم الاحتياط. فلما حكم العقل بلزوم الاحتياط في جميع هذه الموارد ترتب على ذلك الحرج، وبناء على ذلك فلا تجري قاعدة لا حرج لرفع وجوب الاحتياط، فالاحتياط باق على حاله. هذا على المبنى الأول. تتمة الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.